السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا البرنامج، برنامج آيات تتلى مع موقع الطريق لله. حقيقة جزاهم الله خيرا موقع الطريق لله في انتقاء هذه الفكرة، فكرة آيات تتلى، لأن الناس يسمعون كثيرا بعض الآيات، ولا سيما الآيات التي خصها الشرع بكثرة التلاوة، سواء تتلى في الصلاة أو الإنسان يتلوها مع نفسه قبل نومه. كثرة تلاوة الآيات، طالما أن الشرع خص هذه الآيات بكثرة تلاوتها، لابد أن فيها معنى ينبغي أن يكرر، ولا سيما على عموم الناس. فكان بفضل الله برنامج آيات تتلى لمواسم متعددة، وهذا العام مع أخي فضيلة الشيخ عمرو الشرقاوي، هو يكون إن شاء الله معكم في سورة السجدة، وأنا بإذن الله سبحانه وتعالى معكم في سورة قاف. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة، سورة قاف. وحقيقة قبل أن أبدأ معكم في هذه السورة، من الكتب اللي استفدت منها كثيرا في تحضير هذا المجلس كتاب مجالس القرآن الجزء الثاني لدكتور فريد الأنصاري رحمه الله، أنصحكم بقراءته. ولا تكتفوا أبدا بسماع، يعني دايما اللي يريد أنه هو يتعمق في فهم كتاب الله لا يكتفي بكتاب ولا بدرس، فلابد أن ينهل كما قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. سورة قاف، تعالوا نبدأ نعيش مع الأول جو سورة قاف واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة. وبالتالي طالما لما النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالسورة دي، حصل اهتمام مجتمعي بهذه السورة. تعالوا الأول نتكلم، والمعنى ده كنت ذكرته لما تحب تعرف خواص سورة معينة في كتب معينة لخواص السور، كنت دايما بنصحكم بكتاب خواص القرآن الكريم، مش فاكر المؤلف كان هيمل تقريبا، طبعة دار من الجوز. فحاولوا برضو لما تيجي تعيش سورة، افتح الأول شوف هل فيها خصائص معينة. كنت شرحت لكم كيف نكتشف الخواص، اكتشاف خواص السورة إما بالآثار الواردة أو بتدبر اللي بنسميها الفرائد. يعني إيه الفرائد؟ يعني السورة دي جات فيها قصة ما جاتش غير في السورة دي مثلا، أو لفظ لم يأتي إلا في هذه السورة، أو طريقة بيان لم تأتي إلا في هذه السورة. فبالتالي بتتبع مثل هذه الأمور، أو لفظ تكرر أو اسم من أسماء الله لم يأتي إلا في هذه السورة، الفرائد دي بتعرفنا خصائص هذه السورة. طيب تعالوا بقى نعيش كده مع خواص سورة قاف، سواء الأثرية أو تدبرية، ومع الجو اللي بتعلمنا في سورة قاف عشان نعرف هي بتعالج إيه. طيب خواص السورة الأثرية، أول حاجة كان فيه اهتمام عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم بسورة قاف، ولا سيما وركزوا في المعنى ده في المجامع الكبار. يعني إيه في المجامع الكبار؟ يعني المجامع الكبار عندنا إيه؟ أكبر مجامع عندنا، عندنا العيد، عندنا خطبة الجمعة، عندنا الصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قاف في العيد، وقرأ قاف في خطبة الجمعة، وقرأ قاف في صلاة الصبح، أنت متخيل؟ وفي كل مرة كان بيقرأ فيها قاف كان بيلفت انتباه الناس. تيجي حد يسأل إيه هو النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إيه في العيد، يقول له بقاف في الركعة الأولى واقتربت الساعة في الركعة الثانية. امرأة أم هشام بنت حارثة حفظت، أنت متخيل، حفظت سورة قاف من كثرة ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأها على المنبر. وكانت كان بتقول إن بيتهم كان جنب منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت بتسمع كثرة قراءة سورة قاف من النبي صلى الله عليه وسلم فحفظتها. أنت متخيل يعني إيه تتكرر على ما سمعها سورة قاف على المنبر لدرجة إن هي تحفظ السورة. أيضا ان بعض الصحابه اظن كان اسمه قطب بن مالك، كان راح يصلي صلاه الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، واثر فيه حتى كان بيسال على كلمه والنخل باسقات. وشوف التفات الصحابه ان في كلمه، وطبعا ده المشهد الكوني اللي هو بيشوفه اثر فيه. فاذا سوره قاف النبي صلى الله عليه وسلم قراها، شوف اهتمام، عشان كده كتير يقول لك ايه سوره قاف تقرا في المجامع الكبار. يبقى اذا واضح ان في معنى مهم انه يبث في المجامع. يعني لو قدر لان واحد يدي كلمه في الحج مثلا، جمع له عدد كبير من الناس، ناس غير مسلمين اصلا، ايه المعاني المحوريه لازم يوصلها من هذه المعاني، المعاني اللي في سوره قاف. طيب يبقى ده الاهتمام الاثري مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ومن العجيب قوي النبي كان بيقرا سوره قاف على المنبر، وكان يذكر المسلمين بسوره قاف، وفي ختام السوره قال الله ربنا سبحانه وتعالى في نفس السوره: فذكر بالقران من يخاف وعيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بالقران عموما وبقاف خصوصا. طيب موطن السوره وموضع السوره مميز في ايه في ترتيب المصحف؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور واسلة بن الاسقع، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت مكان التوراه السبع الطوال، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني. وقال صلى الله عليه وسلم في لفظة تخلي الإنسان لو مقتنع باللفظة دي إن هو ينتفض بحثا عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضلت بالمفصل. إذا المفصل في القرآن فضل به النبي صلى الله عليه وسلم على كل الكتب السابقة، يعني في معنى محوري موجود في المفصل من سور المفصل، المعنى ده هو اللي بيعمل التغيير. لذلك أمنا عائشة قالت أول ما نزل من القرآن المفصل، إذا فيه اهتمام. سعيد بن جبير يروح يسأل ابن عباس من تلامذة ابن عباس، يقول له أنتوا كنتوا بتسموا المفصل ده إيه؟ قال كنا نسميه المحكم. ده اللي يعني طبعا المحكم لها معاني كتير، قلة النسخ في الآيات، الأحكام اللي فيه ثابتة بتتكلم على معاني عقدية ثابتة. وأيضا لو خدنا لو وسعنا المعنى اللفظي المحكم، إن بيحكم دين الإنسان باهتمامه بهذه المعاني، وبيظل دين الإنسان في حالة من إن هو دين أجوف لو هو لم يحكم مثل هذه المعاني. فإذا دين الإنسان لما بيبنى على هذه المعاني من البداية بيكون دين محكم. بناء دين الناس ودين الإنسان أولا ودين الناس على معاني خاوية من التي ذكرت في المفصل، ده ليس بناء محكما، ده بينهار مع أي ابتلاءات مع المشاكل، وتجد بقى صور الإلحاد النفسي والإلحاد اللامبالاة اللي بتظهر بسبب أن مفيش بناء محكم. طب أنا ليه بتكلم عن المفصل؟ لأن سورة قاف اللي احنا بتكلم عنها النهاردة إن شاء الله، هي على قول طبعا كتير من العلماء هي دي أول سورة في المفصل. يعني عايزك تتخيل كده انت بتقرا بتختم ختمتك بقى في رمضان وبتقرا بقى البقره، وطبعا كان الصحابه كان بعض التابعين يروح يسال الصحابه حديث اوس بن حذيفه الثقفي، قال له كيف كنتم تحزبون القران؟ يعني انتوا كنتوا بتقروا القران في 7 ايام بتقسموها ازاي؟ يعني انا عايز اختم القران في اسبوع. قال 3 و5 و7، دي صور 3 و5 و7 و9 و11 و13. قال والمفصل، يعني هو بيقسمه مثلا، مش مثلا ده كانوا بيقسموها كده، ان البقره وآل عمران والنساء دول 3، وبعد كده 5 بياخد مثلا من المائده لغايه التوبه، وبعد كده ياخد من يونس للنحل، ومن سبحان للفرقان، ومن الشعراء لياسين عشان تحفظها، من سبحان للفرقان ومؤولها الشعراء واخرها وما علمناه الشعر لياسين، وبعد كده بياخد من الصفات لغايه الحجرات زي ما قلنا سبحان والفرقان الصفات والحجرات، وبعد كده قاف ده المفصل. كانوا بيقسموا ده وردهم، يعني ده كان غالب الصحابه لما يحب يختم كان بيختم كده، فكانوا بيسيبوا المفصل ده لوحده، يعني ده بيعتبروه جزء على بعضه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلته بالمفصل، ومن عائشه قالت اول ما نزل من القران المفصل، وابن عباس بيسميه المحكم، وكانوا بيعملوه ورد لوحده. ايه ده واضح ان المفصل ده طاقه تغييريه مهوله. لذلك اختلفوا يعني المفصل، اشهر الاقوال ان كثره الفواصل من الايات. طب ايه الفكره في كثره الفواصل؟ كثره الفواصل من الايات تمنع القلب ان هو يتشتت. الايات الطويله ممكن واحد يسرح، فانت لما تحب تخاطب واحد في بدايه الخطاب القراني وبدايه الخطاب الدعوي العام، انت محتاج تعمل حاله انك انت تخطفه الكلام يؤثر فيه، ما يحصلوش حاله من الشتات. يعني لما يستقر الدين ويقبل ويستسلم لاحكام الشريعه ممكن بقى تديله ايات الولاء والبراء الطويله وايات ايه الدين في سوره البقره، ممكن يسمع ايات المعاملات، لكن انت هو محتاج هذا الخطاب اولا. يبقى بدايه قاف تخيل بقى انت بتقرا 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 وبدات تقرب من المفصل، كان دقات قلبك هتتزايد، هتوصل بقى لما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم، للمحكم، للطاقه التغييريه المهوله. انت داخل على ايه؟ انت داخل بقى على طاقه جديده، فانت داخل على المفصل. فالمفروض اللي بيختم القران او يعني ايه يفضل للي داخل يختم القران اول ما يقرب من قاف، هو هنا محتاج تعامل مختلف. وكان بعض الناس حاول انه يدور التقسيمه اللي النبي قالها صلى الله عليه وسلم، اللي مكان التوراه واللي مكان الانجيل واللي مكان الزبور وبعد كده فضلته المفصل، كان بيحاول يدور ان اكيد في معنى محوري في كل التقسيمات ديت وفي معنى محوري في المفصل. المهم ده كان الجو الترتيبي سورة قاف، الجو الأثري. طب الجو بقى الداخلي للسورة، هنفاجأ ان السورة من بدايات الحرف الواحد القوي قاف. انا عايزكم يا جماعة تتخيلوا دايما لحظة سماع الكفار للقرآن اللحظة الاولى، تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم فجأة يقف في وسط الناس القارعة، في ايه اللي حصل؟ تخيل الحاقة، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم فجأة يقول لهم ايه قاف ايه والقرآن المجيد. لحظة التلقي الأولى القرآن له زي تعبير مقالة إبراهيم السكران، كنت فصلت ده في درس اسمه مميزات الخطاب القرآني، سطوة القرآن. القرآن له سطوة إنه يحاصر النفس البشرية. طيب لما نيجي نشوف جو السورة هنفاجأ، وده حاجة أنا نفسي المرة دي مع إن فضل الله اتكلمت عن سورة قاف أكتر من مرة، المرة دي أنا فوجئت إن في قول بدأت بيه السورة للكفار وطول السورة حملة قوية عجيبة من القرآن لهدم هذه المقولة. إن إحنا عندنا يا جماعة في الإسلام أسس لا نسمح المساس بها، ولو حد فكر يمس هذه الأسس يشن عليه هجمة قرآنية قوية، منها التوحيد ومنها إنكار البعث، قضية الدار الآخرة. النقاط دي لما بتمس القرآن بيهجم هجوم قوي جدا وينسف هذا الخطاب. لذلك هما بدأوا جو السورة، عشان نلاحظ، جو استهزائي من البعث، جو مليء بالطغاة. يعني السورة هنا فيها جو ان مش بس الكفار عاديين، لا، قال ربنا ما أطغيته، كفار، معتد، عنيد، مريب، كل دي ألفاظ وردت في السورة. أصحاب الرس، غريبة قوي، أنا بقرأ أصحاب الرس والخلاف المشهور فيها إن هم سموا أصحاب الرس إنه جابوا النبي بتاعهم ورموه في البير وردموه عليه، وفوجئت إن هي ذكرت في سورة الفرقان وسورة قاف. يعني الجو العتوي ده، مجموعة الأقوام المتتالية دي ما جاتش في سورة وراء بعض غير في سورة قاف. يعني قوم تبع لا جات في الدخان وقاف، أصحاب الرأس في الفرقان وقاف، الرأس اللي وراء بعض اللي في آخر الصفحة الأولى دي ما جاتش غير في سورة قاف. ففي مميزات في سورة قاف تعرفنا إن هي بتخاطب ناس في حالة من الطغاة بيطعنوا في جو إعلامي معمول، والسورة هنا جو دفاع عن العقيدة الإسلامية، ولا سيما أهم ركن عقيدة البعث. نبدأ بقى مع بعض السورة. تبدأ السورة، أنا وزي بقولك حاول تعيش كأنك بتسمعها لأول مرة، قاف، وإنت تلاقيك وقفت. يعني بالرغم إن قاف مش آية على فكرة، يعني قاف مش محطوط جنبها آية في العد بتاعنا، لكن إنت تلاقيك وقفت لدرجة إن بعض الناس قال قاف معناها إنك تتوقف، واختلفوا إيه معنى قاف. وطبعا ده أنا كنت فصلتها في أول سورة الأعراف، الخلاف في الحروف المقطعة، هل دي مجرد تحدي، هل لها ده قسم، هل لها معاني تفهم من سياقتها القرآنية زي صاد وفيها اختصام، وبلاقوا ان في خصام واختصام كتير في سورة صاد فيدوروا صاد، هل قاف والتوقف انه يتوقف عن الحياة ويفكر في البعث. لان هنفاجئ ان سورة قاف بتعالج معنى هنجيله ان شاء الله، مسألة الريبة والشك. يعني سورة قاف يا جماعة اللي يعيش معها واحد عايش في شك وغفلة وسكرة وارتياب، الصورة بتيجي تهزه كده وتفوقه وتطلعه من الحالة ديت اللي هو الحالة اليقين. وبدايتها فعلا، بدايتها كحزب الواحد وحزب مفصل، فعلا نزع للغطاء، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لقد كنت في غفلة من هذا. هما من الأول بادئين ألفاظ اللي هتحز في الصورة، ألفاظ الريبة، ألفاظ اللبس، ألفاظ المرج، مريج اللي هو الاختلاط، هما حالة من التردد واللبس والاختلاط الأمور. السورة بتقول بتنفي ده، السورة جاية تعالج إن في قضايا ما عندناش فيها لبس، ما فيش فيها إيه والله أصل جايز والحق والحياد، الخطاب ده مش قرآني. فكرة أصل في قضايا أنا ما ينفعش أترحب وثقية، أصل هذه تسمى دغمائية، لو أنت لازم تعتبر إن رأيك، لا 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 لا، في قضايا عندنا في الدين فيش فيها الكلام ده، في قضايا زي التوحيد والدار الآخرة لا يسمح بها بمثل هذا. والمنهزم نفسيا اللي بيقدم خطاب التوحيد وخطاب الدار الآخرة بهذا التردد، ده في قضايا فروعية، في قضايا نقاشية، في قضايا ما فيش فيها أدلة قطعية، في قضايا فيها أدلة ظنية، ده ممكن. لكن لما نيجي نتكلم يطرح أصل الدين على إنه في تردد، لا. فبالتالي هم في أمر مريج، هم في لبس، هم مريب، هم ده أوصفهم هم. لكن أوصف القرآن اللي بيصير مع الخطاب القرآني هو في قمة اليقين. قاف من أول لحظة، ويقسم الله سبحانه وتعالى أن المجد لهذا القرآن ولمن سار مع هذا القرآن، إن الذي فرض عليك القرآن زي آخر القصص لردك، زي ما التزامك بالقرآن خرجك من مكة، التزامك بالقرآن هيرجعك تاني مكة منتصرا. فإذا كان قاف نزلت في وقت فيه استضعاف وشدة، فالمجد لهذا القرآن. إزاي خطاب القرآن كان بيجي يا جماعة إيه ده احنا مستضعفين، ده احنا مشردين، أين هذا المجد؟ الفكرة كلها قال الذين أوتوا العلم ويلكم، اللي عندهم العلم ما بينبهروش بزخرف قارون. كل قوم، خد بالك لما تيجي تقرأ، وإحنا في شهر رمضان لما تيجي تقرأ القصص القرآني، كل قوم من الأقوام أهلكوا، ما كانش المسلمين متوقعين هيهلكوا إزاي، لأن دايما أوصاف الكفار في القرآن، وهيجينا إن شاء الله في الحلقة الثالثة مع سورة قاف، إن القرآن بيصف أهل الباطل دايما من التمكن الدنيوي. خد بالك مش بس تقدم، متمكنين مسيطرين دنيويا، عمر أثاروا الأرض وعمروها في سورة الروم. هنا نقبوا في البلاد، وصل من القدرة إنه هو يسيطر ويصل كمان إيه زي في حال سورة الشعراء إنه بيعبث تبنوها بكل ريع آية تعبثوا. فالأقوام اللي كانوا بيهلكوا ما كانش عنده توقع هيهلك إزاي. قوم نوح إحنا نهلك، كل يعدوا عليه ويتريقوا عليه، قاعد بيبني سفينة إحنا نغرق إزاي يعني. فهو ما عندهمش تصور أبدا إنه ممكن يهلكوا. فالمجد لهذا القرآن قاف القرآن المجيد. بل عجبوا، تقديم الشبهة في صورة تعجب دي لعبة إعلامية، عشان التعجب بفكرة إنك تسخر التعجب والسخرية يعني إيه بتسيل كده وبتوصل للمشاهد من غير ما يشعر، فبالتالي هو بيتبنى بيخاف. يعني لما تخيل مثلا إيه كل برامج التوك شو بتتعجب، إيه ده معقول إزاي لا حلقات ما ينفعش، فتلاقيك انت خايف تخالفهم تقول اه فعلا ده غلط، وانت ما انتش عارف ايه اللي خلاك تقول كده، لكن انت تخاف. طالما حصل تعجب اعلامي من شيء او سخرية من شيء، تجد ان المشاهد يخاف يتبنى الرأي المتعجب منه او المسخور منه. دايما لما يسخر من حاجة ويتعجب منها دي لعبة اعلامية لازم تكون يقظ. فهم بدأوا بصيغة التعجب، وهنشوف كمان الصيغة اللي عملوها الاعلامية. بل عاجبوا ان جاءهم منذر منهم، خد بالك التقديم منذر قبل منهم. الخطاب الإعلامي بتاعهم، انتوا مستعجبين من النظارة ولا انه هو بشر؟ ودايما شبهات الكفار يضربوها على بعض ويحطوها كده، انت دورك انك تفكك الشبهة. ايوه يعني انتوا متعجبين ان من الانذار ولا انه هو بشر؟ انتوا قدمتوا الانذار، واضح ان ده اللي مضايقك والدار الاخرة. سيبك من قضية البشرية، دي لعبة انت بتلعبها، ان اصلا البشرية دي رحمة بكم، ان القرآن منزلش على ملك، ان اصلا انتوا لو كان نزل على ملك قلتوا مش كان نزل على واحد زينا. فانتم متعجبين من النظارة، لذلك الرد في السورة هنا ما كانش على البشرية غير بتاعت سورة الفرقان، غير شبهات سورة الفرقان. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. الجملة اللي هتتقال ده هي السورة كلها رد عليها. فقال الكافرون، من أول فقال الكافرون، هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. القرآن لم يسمح بتجاوز هذه اللفظة، وشن هجوم قوي جدا في سورة قاف على هذه اللفظة. يبقى يا جماعة احنا اللي عايز يعمل في الدعوة لازم عنده أولويات. ايه الشبهات اللي ننتفض للرد عليها؟ ايه المعاني التي لا نسمح ان تغيب وتخفت في ديننا؟ معنى الدار الاخرة. لما حبوا يطعنوا في الدار الاخرة قدموها بصورة تعجب. الاول قالوا ايه؟ هذا شيء عجيب. هو ايه اللي شيء عجيب؟ يعني كان يقول الاول الحاجة، لكن هو قدم التعجب زي ما قلت بحيث ان المشاهد يقول اه فعلا ده حاجة عجيبة قوي. وشوف الطريقة، اذا متنا وكنا ترابا، اي هو هيكمل؟ لا ما كملش، كأنه يقولك ايه من شدة التعجب انا مش قادر اقول، لا 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 مش مع يعني. هو كان اصل الكلام ان فيه محذوف، اذا متنا وكنا ترابا نبعث ونحاسب، هو مش عايز يقول حتى، مش قادر يقول قضية البعث ولا عايز يقولها نفرة منها، وحتى عايز يظهر للمستمع ان دي كلمة اصل لا تقال، كلمة لا ينطقها عقل. شوف الطريقة الاعلامية ازاي بتبث في صدور الناس. وبعد ما قال كده ما كملش الجملة، اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ده مستحيل مستحيل ابدا ان ده يحصل. خلاص يبدأ بقى الرد القرآن. طريقة بقى الرد القرآن، اول حاجة اثبات قدرة الله في النقطة اللي بيتكلموا فيها، تاني حاجة إثبات قدرة الله عموما، تالت حاجة من قال مثل قولكم أهلكه الله، رابع حاجة خد بالك ترتيب سياق القرآن في سورة قاف، رابع حاجة انتشال هذا المتكلم من لحظة الحياة إلى لحظة الموت، ثم التدرج في مراحل البعث إلى أن يلقى في جهنم، ثم عودة به مرة أخرى إلى القوم اللي أهلكوا، ثم عودة إلى الكلام عن قدرة الله، تحس انه ترتيب عكسي، نرجع نفس الكلام، ثم اقرار الحقيقة التي انكروها بطريقة في قمة التقرير، يعني في اخر حاجة ذلك حشر علينا يسير. يعني طريقة القرآن فعلا لما عدت تتأمل تقرأ السورة على بعضها تحس ان القرآن احاط بهم. بدأ بقدرة ربنا في النقطة دي، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، قدرة ربنا افلم ينظروا، قدرة مطلقة، اهلاك السابقين، وبعد كده ينتشل بمفرده ويتقال له خد بالك الايه الشبهات اللي انت كنت تقعد تقولها وسوي صدرك والريبه اللي كانت في صدرك، والجو الاعلامي ده ربنا يعلمه ما يلفظ من قول. احنا قلنا في هجمه اعلاميه من الكفار وفي مقابل لها، فتجد كلمة الكلام كتير في السورة، قال الذين كفروا ما يلفظ من قول اصبر على ما يقولون. يبقى كان واضح ان في هجمة اعلامية من المشركين بتواجه برد قرآني قوي. معلش انا اتكلم بسرعة، عايزكم تعيشوا معايا جو السورة. فتجد ان الترتيب، يعني تجد ان السورة بدأت كده وطوفت قدرة ربنا، خصوصا قدرة ربنا عموما، اهلاك السابقين، البعث والدار الاخرة، اهلاك السابقين، قدرة ربنا، الكلام على البعث، بس المرة دي بإقرار. يعني في الآخر ربنا بيقول لهم الأمر منتهي. ده أنا بكلمكم عن حقيقة قرآنية كونية، وهنقولها إن شاء الله إن ربنا أحيانا في اللقاء الثالث. طيب، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. هم مستنكرين البعث، عشان إيه؟ شبهتهم في البعث إيه؟ زي ما كان واحد حب يعمل حركة إعلامية برضو روشة كده في آخر سورة ياسين، وخد حتة من العظام وفتفتها كده وما إليه، معقول احنا لما نبقى كده نبعث تاني؟ تحس انه عمل شو اعلامي، فالناس تلاقي العظم اتفتت وطار، فتقول اه فعلا ده لا يمكن ذلك، رجع بعيد. فلازم يرد عليه رد قوي. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، كل جزئيه بتنقص من جسمك وبياكلها الدود الله يعلمها. القران بيكلمك عن ابعاد في علم الله لا تصل الى ذهن بشر. تخيل لما ربنا يكلمك عن إحاطة علمه فيقول لك ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. من الذي يأبه بالورقة التي سقطت أصلا؟ يعني أنت بتبقى ماشي كده مسافر على طريق زراعي وتبص على يمينك وشمالك آلاف مليارات الأوراق، من الذي يأبه بسقوط ورقة؟ الله يعلم. من الذي يأبه الآن في هذه اللحظات مليارات المليارات المليارات من الجثث في الأرض ويأكل الدود منها، ونقص من ده 2 ملي ومن ده 5 ملي ومن ده 1 سنتي؟ الله يعلم ذلك. وبصيغة قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وهتشوفوه وده مكتوب، وعندنا كتاب حفيظ. وخلينا نتكلم بصراحة، عايزك تعيش جو الصورة كده، وخلينا نتكلم بصراحة، انتم مش مستبعدين القدرة، انتم مكذبين بالبعث، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. عشان نبقى واضحين، القرآن يحاصر النفس، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مريج. المرج ده للاضطراب والمرجة عهودهم، والمرج يعني باختلاط الأمور عليه. ليه؟ لأنه هو بينكر البعث، فعمال يدور على أي شبهة، مرة يقول الكلام ده سحر. لذلك من المعاني العجيبة قوي كنت بقرأ النهاردة في سورة هود، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا إيه؟ لسحر. فأنا أتفق، إذا هو بيقول لهم أنتم مبعوثون، يقولوا سحر إيه؟ لما وجدوا تأثير الإيمان بالبعث بيقلب حياة الإنسان، قال ده بيسحرهم. يعني إن هم بيقولوا على الدين ده سحر، اعتراف بتأثير القرآن في الناس أصلا. فربنا بيقول لهم انتم مضطربين، ما فيش حجه واحده ولا شبهه واحده، بل هم فهم في امر حرف احاط، هم في امر مريج. لذلك سوره قاف بتنزع هذه الريبه عنهم، فهم في امر مريج. طيب، بالرغم ان هم كذابين وبالرغم ان هم في التراب، القران بيديهم بيخاطب العقلاء منهم، افلم ينظروا الى السماء، خد بالك فوقهم، انت مش محتاج تسافر عشان تشوف قدرة ربنا، لا لا لا، انت بس أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. خد بالك الآيات هنا جمعت ما بين النفع والجمال، يعني الكون مش مصمم انه يبقى نافع فقط، لان كان ممكن يبقى ايه شوية مكعبات هندسية ولون اسود، وانت محتاج اكل، محتاج تاكل شوية بطاطس وحتة لحمة عشان تتغذى. لا، الكون مش بس كده، الكون مبني ومحكم ومزين، لأن الله جميل يحب الجمال. فتجد أن الآيات هنا فيها بناء وفيها تزيين. أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها، وإحكام وما لها من فروج. والبداية دائما، أنا أفضل أن البداية في النقاش مع أي شخص مهما كان بعيد، البداية بالنظر في الكون. ويعني فضل الله الواحد ناقش مع ملحدين كتير، البداية في إحكام الكون وإتقان الكون بداية مهمة، حتى لو أنكرها المخالف. ناس تقول لك الكون عشوائي، مهما أنكر وخصوصا لو دارس في الطب، مهما أنكر تفاصيل الجسد والقلب والإتقان، وإن الدكتور اللي في أقصى الشرق هو بيتعامل بنفس الحاجات اللي الدكتور اللي في أقصى الغرب، بيفتحوا في نفس المكان لما يحبوا عملية للقلب. ليه؟ لأن الجسد متقن بنفس الإتقان. لو كان عشوائي طبعا على الأقل القلب مرة يطلع، لا، في إتقان وإحكام. وطبعا مش لو عدنا نتكلم في الخلق ده، يعني لا نحصيها، نعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. يبقى الآيات هنا تتكلم، شوف الخطاب هو معاند، أنت بتتكلم على الإحكام والجمال. يبقى الخطاب الدعوي عن خلق الله سبحانه وتعالى لابد أن يتميز بالكلام عن الإحكام والجمال. يبقى سورة قاف، حتى الدكتور فريد أشار للمعنى ده، ينتزع منها مناهج في الدعوة، ينتزع منها مناهج في الدعوة. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونفض الإنابة هيجي لنا تاني. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والأفعال كلها منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، قد علمنا، أنبتنا، أنزلنا، الله سبحانه وتعالى الذي يفعل ذلك. وهذه هي طريقة القرآن ألا ننشغل بالأسباب. دور الداعية أنه ينزع غشاء الأسباب عن الناس. الناس لا يرون إلا السحاب، ولا يرون إلا النظريات، ولا يرون إلا النبات. دور الداعية أنه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، أصبح يقول الله سبحانه وتعالى، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. دور الداعية أن ينزع غشاء الأسباب عن الناس. والنخلة باسقات، يعني برضو انتقاء المناسب للبيئة اللي انت بتكلمها. مين اللي وقف النخل ده كده؟ والنخلة باسقات، الجمال لها طلع نضيد ومرتب ومنظم، النفع والزينة رزقا للعباد، وحين به بلدة ميتة. بعد الختام كذلك الخروج. دايما ودي كلمت فيها أظن في أول سورة النبأ، دايما بيجي البعث مع التأمل في الكون. والمفسرين ليهم طريقتين لماذا يذكر، يعني مثلا في برضو البداية القوية عما يتساءلون عن النبأ العظيم، على القول إن هو البعث مش القرآن، الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. فجأة نوقف كلام عن البعث شوية، ألم نجعل الأرض مهادا. يعني هنا برضو الكلام عن البعث، وبعدين فجأة ثانية أفلم ينظروا إلى، ليه الكلام بيكون عن البعث وفجأة نوقف ونروح نتدبر في الكون وبعدين نرجع للبعث ليه؟ فالعلماء ليهم مسلكين. مسلك الأول بيقول، وده الأشهر وده الأقرب التقاطا، إن يقول الذي يقدر على ذلك يقدر على ذلك، بدليل قال ربنا سبحانه وتعالى وكذلك الخروج، الذي أخرج النبات ميت من ميت، بذرة من طين، وطلع منها كائن حي. طب ربنا قادر أن يخرج الحي من الميت، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد فقط الذي يخرج الميت من الحي والحي من الميت. خلاص، ده المعنى الأشهر. المعنى الثاني في بعد شوية بيقول إيه، التأمل في الكون، وده مهم في النقاش مع الملحدين، التأمل في الكون بيجعلك توقن أن هناك إحكاما وأن هناك إتقانا، زي ده بيسموه دليل الإحكام والإتقان والعناية، وأن اللي خلق النبتة دي متوافقة مع الحيوان ده، متنافقة مع المعدة دي، وأن ده بيأكل ده، وفي ترتيب. يعني مش بس كل حاجة لوحدها حلوة، عارف، مش كل حاجة سليمة بس لوحدها، لا، ده كل حاجة كويسة ومتوافقة، فالكون متناسق، يعني في إحكام وإتقان وعناية ورعاية وتناسق. يبقى إذن في إله واحد اللي عمل كل ده. فبيقولوا إن إذن الإحكام ده معقول، يعني عايزك تتأمل كده، اللي بينظر في الجسم الإنسان وفي الكون بيجد إحكام، وبعدين يبص في حياة الناس، إيه ده، فيه فقير وغني، وفيه ظالم ومظلوم، وفيه افترة وظلم وقتل وتشريد وتعذيب وسرقة ونهب، إيه ده يا جماعة، هي الدنيا دي عشوائية ولا محكمة؟ يبص الكون وجسم الإنسان يلاقي إحكام، يبص في الدنيا يلاقي ظلم وسرقة، ومفيش كمال العدل، مش ظاهر له، مش فاهمه. فيقال له إذن معقول الذي أحكم هذا الكون يترك الناس عبثا؟ لابد من إكمال لهذه الحياة لتظهر العدل ظاهرا للناس كلها. فبالتالي هذا الإحكام دليل على وجود يوم آخر لإكمال العدل والحساب فيه. إذن ده من أسباب الربط بينهم. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى استحضر الخطاب، ما تنساش السياق من الأول، النداء عليهم كأنهم بيقفوا وصرخة النداء قاف، ثم المجد لهذا القرآن، بعد كده قولتهم الشنيعة اللي اتقالت في صيغة إعلامية فيها تعجب، بعد كده هجوم عليهم، قدرة ربنا خصوصا في البعث، قدرة ربنا عموما في الكون. وبعد ذلك لو انتوا عايزين تكذبوا مصمم تكذب، عموما كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. الرصة دي كده أنا شفتهاش غير في سورة قاف، زي ما قلت لك قوم تبع تلاقي جات في الدخان بس وفي قاف، الرص جات في الفرقان وفي قاف، اللي ورا بعضه ده فأكبر حشد للطغاة جه هنا ورا بعضه في السورة. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل، فإيه اللي حصل؟ فحق وعيد الذي كانوا ينكرونه، أفعينا بالخلق الأول؟ يعني هو اللي خلق السماوات والأرض زي ما هيجي في آخر السورة، أليس ذلك بقادر على أن يعيد الخلق مرة أخرى؟ أفعينا بالخلق الأول؟ لا لا، ده هم مش منكرين القدرة، تاني هم في لبس، هم في ريبة من خلق جديد. يبقى إذن الشوط الأول اللي احنا اتكلمنا عنه النهاردة مقدمة عن السورة، صياغة القولة الشنيعة اللي اتكلموا بيها، الهجوم عليهم والإحاطة بهم عن طريق إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى، دليل حسي واضح قدامهم، أنت بتحط البذرة في الأرض طلع نبات حي، مين اللي عمل ده؟ الله سبحانه وتعالى. وفي الآخر كأنه بتقول له إيه؟ عايز تكذب؟ كذب، ولكن سيصيبك ما أصاب من قبلك، فالله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. نكتفي بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة، كل قولي هذا واستغفر الله لكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن أنت استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.